دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المثقال باع عظيم في مدارج سالكينا. فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس، حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. تقبل الله منا ومنكم. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الفائزين في رمضان المقبولين، وأن يجعلنا ممن اعتقت رقابهم وغفرت ذنوبهم وتقبلت أعمالهم في رمضان. إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حالكم بعد رمضان؟ ولعل السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الأيام: أين ذهبت حلاوة رمضان؟ ألا تشعرون أيها الإخوة أن بعد رمضان ذهبت هذه البهجة؟ كان في رمضان إحساس بالبهجة في الحياة، بالبهجة في النفوس، بالبهجة في العبادات في المساجد. كان في نوع من أنواع التلألؤ للأعمال الصالحة في القيام وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن وفي الدعاء وفي الصدقات على الفقراء. كان في نوع بهجة حاصلة وواضحة ومتلألئة وتجمع الناس بعد رمضان، كأن الأنوار خفتت والنفوس بدأت يحصل لها نوع فتور. فلذلك نريد أن نقف الليلة وقفة مع منهج للثبات بعد رمضان. ولنثبت بعد رمضان لابد أن نعرف ثمرات رمضان، ونثبت على هذه الثمرات أو نستفيد من ثمرات رمضان. ونحن في هذا البرنامج أهل مدارج السالكين، نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا ممن يسلكون طريقه بالحق والصبر. لابد أن نستفيد أيضا من منهج المدارج في هذه المسألة. والفائدة الأولى من ثمرات رمضان هي اليقظة. اليقظة وهي المنزلة التي نعيش فيها كانت هي الظاهر الواضح في عبادات رمضان. لما علم الصائم أنه لن تغفر ذنوبه إلا إذا صام إيمانا واحتسابا، كان هناك نوع يقظة للنية، يقظة للنية واضحة، أن يحتسب الإنسان ويبدأ الصيام. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فأن يكون يقظ في احتساب أنني أصوم إيمانا واحتسابا ليغفر لي ما تقدم من ذنبي، أن أقوم رمضان إيمانا واحتسابا ليغفر لي ما تقدم من ذنبي، أن أتحرى وأبحث عن ليلة القدر في العشر الأواخر والكلام على أنها كانت ليلة 23 ولا ليلة 25 ولا ليلة 27. هذه اليقظة نوبة صحيان حصلت في الأمة في رمضان. نريد أن تستمر معنا هذه اليقظة. كثيرا ما كان يقف الإنسان في العمرة ويرفع يديه ويقف ليستحضر النية، ان انا انوي ان انا اصلي بالمغرب ده، اللهم اني احتسب عندك اجر 100,000 صلاة، 100,000 وتر. هكذا اليقظة دي نريد ان تستمر معنا بعد رمضان، ان يكون القلب متيقظا للعبادات ولانتهاز الفرص وللبحث عن محاولات اخرى لمغفرة ما تقدم من الذنوب، مثلا التسبيح 100. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الأحاديث والوعود وأمثالها نسوقها للذين فتروا بعد رمضان، نقول لهم لا، الفرصة ما ضاعتش، ما زالت الفرص قائمة وإن ذهب رمضان، ما زالت الفرص كثيرة، ما زال الأمل معقودا على أن يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا، ما زالت هناك وعود على هذا بمغفرة الذنوب وعتق الرقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، حين يصبح أصبحت وحين يمسي أمسيت، اللهم إني أمسيت، خلي أدم إحنا في المسافة، اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، 4 مرات اعتقت رقبته من النار. مرة اعتق ربعه، مرتين اعتق نصفه، 3 مرات اعتقت 3/4، 4 مرات اعتق من النار. فما زالت الوعود قائمة، ولكن نريد اليقظة في تحري مثل هذه الأعمال. أيضا من الوعود على مغفرة الذنوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني بغير حول مني ولا قوة، من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الذكر بعد الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت خطايا وإن كانت مثل الزبد البحر. الذكر بعد كل صلاة، ملازمة الذكر عموما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطايا ولو كانت مثل الزبد البحر. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك أيضا عبادة مهجورة ودي كلها اكتشافات رمضانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر صلاة الغداء الصبح، صلاة الصبح، من سبح في دبر صلاة الغداء 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. انك تقول سبحان الله 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة الصبح بعد صلاة الصبح، سبحان الله 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة. أيضا اليقظة في أثناء العبادة نفسها بعد تحري العبادات التي تغفر بها الذنوب، نحتاج إلى يقظة في أثناء العبادة نفسها، التركيز. أنا قلت امبارح أن من الاكتشافات الرمضانية اكتشفت أن المسلمين لا يسمعون القرآن فعلا في رمضان ده. الإنسان لما سمع القرآن حسيت أن في آيات كثيرة كأني أسمعها لأول مرة في حياتي، آيات عجيبة جدا ملو القرآن. فلذلك أريد أن يجعل كل منا لنفسه كل يوم وردا من القرآن يسمعه، مش يقراه، عنده ورد بيقراه، ورد بيحفظه، ورد بيراجعه، ورد يسمعه. يجعل مصحف كده أشرطة أو مصحف على الصوانة، كل يوم يسمع نص ساعة سماع، بس سماع بتركيز تلت ساعة يسمع قرآن. اسمع اقعد اسمع بتركيز واضغط وعدها تاني واسمعها واضغط سيبنا من السماع اللي في العربية لنص ضايع بين التليفونات وبين تركيز في الطريق والكلام مع الناس والالتفات للمناظر. لا، سماع في خلوة، محتاجين نسمع قرآن، نركز في سماع القرآن ونخلي القرآن يتوغل إلى قلوبنا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الفائدة الثانية اللي استفدناها من رمضان ونريد أن نحافظ عليها بعد رمضان: المداومة على العمل. ربنا أراد أن يبقى 30 يوم صيام ورا بعضهم، شهر أو 29 يوم ورا بعضه، كل يوم صايم من الفجر للمغرب، كل يوم قايم صلاة التراويح، كل يوم بتسحر في السحر، كل يوم قاعد منتظر المغرب عند الفطار. المداومة على العمل هذه أثمرت، جابت نتيجة. بعض الناس بعد رمضان بينسى هذا العمل، تفلت من الدين لأنه كان عامل هدفه رمضان فحقق رمضان وانتهى هدفه. الحقيقة ان رمضان مش هدف، ده رمضان تدريب على الاستمرار. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله ادومه، وكان اذا عمل عملا داوم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة ركعتين بعد العصر داوم عليهم، وسئل ايه الركعتين دول، كان ركعتين فتوه بتوع سنة الظهر صلاهم بعد العصر، لكن الرسول ثبتهم لانه كان يحب اذا عمل عملا، كان اذا عمل عملا اثبته، داوم عليه يعني. فلذلك الثلاثين يوم في رمضان لتعليم المداومة، للتدريب على المداومة، لتثبيت الاعمال. فلذلك انا عايزك بعد رمضان تثبت صحيانك في السحر، تبقى ده امر ثابت، كل ليلة قبل الفجر بساعة انت صاحي، يبقى معاد الفجر مش 4:15 بقى، لا 3:15 تصحى، سواء تسحر او متسحرش، تصلي وتذكر وتقرأ قرآن، تصحي اهلك، تبقى جاهز قبل الفجر بساعة. الفائدة الثالثة اللي استفدناها في رمضان: حب المسلمين. ظهر في رمضان تعاطف المسلمين وتآلفهم وتقاربهم، ظهر في رمضان صلة الأرحام والتواصل الأسري والاجتماع على الطعام والعزومات والحفلات، ظهر في رمضان المسارعة لخدمة المسلمين ومساعدة الفقراء والمساكين وموائد الرحمن وغير ذلك، ظهر في رمضان مساعدة المسلمين على السير في الطريق إلى الله وتعليم القرآن وحلقات القرآن واجتماعات التهجد. الكلام الجميل ده عايزينه يستمر. احنا بنقول إذا كان من مقومات العمل في رمضان كان جماعية الطاعة، ان كان كل الناس صايمة وكل الناس بتصلي التراويح، كل الناس بتقرأ في المصاحف، فلذلك ده شجعك انك تشتغل، اعمل لك مجموعة اشتغل معها، زوجتك وولادك واخوك واختك وزوج اختك ومرات اخوك، اتجمعوا كلكم كده واعملوا مجموعة تقعدوا مع بعض تقروا كل يوم او كل يومين مرتين في الاسبوع، تقروا قرآن، تصلوا، تصوموا، وتفطروا مع بعض وتعزموا بعض، الاثنين والخميس يبقوا ثابتين طول السنة، وهكذا. ايضا شهر رمضان كان شهر حسن الظن بالله، كل الناس مستبشرين ان ربنا هيغفر لهم، انهم هيلاقوا ليلة القدر، مستبشر ان الدعاء مستجاب وان في دعوة مستجابة. حسن الظن بالله ده عايزينه برضو يستمر لانه كان مشجع على العمل. ايضا شهر رمضان مع حسن الظن بالله كان ايضا فيه الخوف والانكسار من والصيام عمل كسرة لطيفة للقلب وجعل الإنسان في محبة وقرب من الله سبحانه وتعالى. الفايدة السادسة الحرص والمسارعة والدقة. في رمضان أذان المغرب الساعة كذا، دقة. أذان الفجر الساعة كذا، تمتنع عن الأكل. الدقة، الدقة المفقودة في حياة المسلمين في هذه الأيام، وأيضا المسارعة في أن الإنسان إذا أذن المغرب الكل جاهز للفطار، إذا أذن الفجر الكل ممتنع. المسارعة والدقة شيء جميل نحتاج أنه هو يستمر معانا أيضا بعد رمضان. تعلمنا في رمضان الصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر، ومن أعظم منازل الصبر الصبر على الطاعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، وقال ربنا الرحمن آمرا فاعبده واصطبر لعبادته. الصوم نصف الصبر. تعلمنا في رمضان الصبر، ان الانسان حتى مع الاطفال اللي يجي عند العصر كده وخلاص تعب نقول له اصبر خلاص هانت قربت ونصبره. هذا التصبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. ايضا الى جنب الصبر تعلمنا الشكر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام حتى تورمت قدماه فقالت سيدة عائشة أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا حتى لو كان غفر لك في رمضان؟ ما تشكرش ربنا على إنه غفر لك؟ قلت كذلك إن اللي بيعبد ربنا في المواسم نقول له إذا مضى موسم رمضان فهذا موسم الشكر، عندك موسم جديد في هذه الأيام. الفائدة التاسعة من فوائد رمضان تعلمنا أيضا عدم تزكية النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله. يقول أبو بكر راوي الحديث لا أدري أكره التزكية أم لا بد من نومة أو ركدة أو غفلة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله. ما تقولش أنا صمت رمضان كله، ما تقولش أنا قمت رمضان كله، ما تزكيش نفسك، ما تقول أتعلمون الله بدينكم، بتعرف ربنا، لا تزكي نفسك ولا تطمئن لعملك ولا تركن، وإنما القضية في أن تخاف وتخشى. كره التزكية ولا بد أيضا من غفلة. الفائدة العاشرة أننا أخذنا في رمضان بعض الأدوية، أهمها في رمضان تحجيم هم الدنيا الطاغي، بمعنى تحجيم الشهوات. لو أن في رمضان في انفلات في الشهوات في موضوع الأكل يعني، إلا أنه اللي بيصوم 14 ساعة من 5 الصبح ل 7 المغرب أو من 4 الصبح ل 6 المغرب 14 ساعة ما فيش أكل ولا شرب، عرف إيه قيمة إيه يعني الأكل، ويجي ساعة المغرب لو شرب كوبايتين مية بالثلاث بلحات خلصت خلاص، وحس نفسه أنه مش محتاج حاجة بعد كده. فلذلك تجد أن خلاص تحجم هم الطعام، ايه 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 هم الاكل يعني، ايه موضوع الاكل، عند المغرب اكل تمرات وشرب شوية مية خلاص خلصت القضية. حاس الانسان المعتكف انه بينام في اي حتة وينام في اي حاجة وينام باي طريقة وينام في وسط اي جو، مش شرط بقى الدنيا منورة والناس بتتكلم حواليه ونام، لا ما بقاش فيه هم النوم ان الدنيا تظلم وسكوت ومحدش يعمل حيصة حواليه عشان ينام. فموضوع الشهوات دي اتحجمت، المفروض دي ادوية رمضانية لعلاج الشهوات ولتحجيم الشهوات. فالاستمرار على الادوية دي، الاستمرار على الادوية الرمضانية مهم جدا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الحال المرتحل. قيل وما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله كلما حل ارتحل. علماء الحديث يقولوا أن تفسير الحال المرتحل دي مدرجة في الحديث من تفسير الراوي، لكن كلام النبي الحال صلى عليه صلى الله عليه وسلم الحال المرتحل الذي يحل وإذا حل ارتحل. فلذلك تجد الصائم بيفطر يوم العيد ويصوم من ثاني يوم 6 أيام، ودي برضو سنة مهمة جدا. العلماء ذكروا في السر في الصيام 6 من شوال أن فيها إشعار بعدم تكره الصيام وعدم الملال من العبادة، أنه بمجرد أن انتهى بدأ مرة أخرى. ده الحال للمرتحل، انه مجرد ما خلص رمضان بدأ يصوم في شوال، بمجرد ما ختم القرآن بدأ يختم دخل في ختمة جديدة. استمرار العمل وعدم التوقف، ينتهي من قيام الليل زي ما قال رب سبحانه وتعالى قال وبالأسحار هم يستغفرون، قال الحسن البصري مدوا الصلاة الى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله. فهذه هي القضية، ان الانسان يعيش هذا المعنى، معنى الحال للمرتحل، انه مجرد ما يحل يرتحل، مجرد ما ينتهي يبدأ مرة اخرى. عايزين نستمر على الادوية الرمضانية، الادوية الرمضانية التي حجمت شهوة البطن، حجمت شهوة النوم، حجمت شهوة الكلام بكثرة تلاوة القرآن وكثرة الصلاة، علمتنا الانشغال. شغل ال 24 ساعة في رمضان لا شك ان كن ما فيش وقت، لمجرد ما تفطر على طول عشان تلحق تصلي التراويح، تخلص التراويح بسرعه عشان تقدر تقرا وردك، عشان تصلي التهجد، عشان تصلي تسحر، تصلي الفجر، تنام ساعه عشان تجري على شغلك، ترجع من شغلك، وهكذا. شغل الوقت بالطاعات، ملء الوقت ببرنامج من العبادات مهم جدا، حاجه جديده اتعلمناها في رمضان عايزين نستمر عليها وما نضيعهاش. طب خدنا 10 فوائد استفدناها من رمضان، نريد ان تستمر بعد رمضان. تعالوا الى منهج للثبات بعد رمضان. اول حاجة في هذا المنهج تحجيم هم الدنيا الطاغي. في رمضان هناك تحجيم لهم الدنيا نتيجة الضعف الجسماني أثناء الصيام. بعد رمضان بدأت الغفلة والانهماك في الدنيا، والانهماك في هم الدنيا سبب لسوء الخاتمة. لا يجتمع حب الله مع حب الدنيا في قلب واحد أبدا. قال بعض السلف: من ادعى محبة الله وأقبل بقلبه على الدنيا فهو كذاب. الحب ربنا لا يقبل بقلبه على الدنيا أبدا، لا يمكن. لذلك أول حاجة نحتاجها للثبات، أول حاجة في هذا المنهج، أول علاج إصلاح الفكرة، إن دماغنا نفسها تتصلح. قطع الناس عن الله حب الدنيا ودوام الفكرة فيها، دوام التفكير في الدنيا، إن هم الدنيا يشغل القلب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. والآيات الثلاثة المشهورة في التخيير بين الدنيا والآخرة في قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. من كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه هي، عايز دنيا ستؤتاها ولكن ليس لك في الآخرة من نصيب. واللي معنى كده ايه؟ نبطل شغل، نقعد في المساجد. قلنا الإجابة الكلام ده 100 مرة، ان تدخل لتأخذ نصيبك من الدنيا لله، لوجه الله، ولا تقبل بقلبك على الدنيا أبدا. هي دي، أنا رايح الشغل أعمل لله لأكف نفسي وعيالي أكل الحرام وسؤال الناس عشان نأكل حلال وأكف نفسي وعيالي، يبقى كده لله. ولما أخرجها لله يبقى ما أعملهاش بمعصية، لما اخرجها لله ما اعملهاش بغفله، لما اخرجها لله ما انازعش في الحرام، لما اخرجها لله ما اطمعش في غير ما احل الله لي. سبحان الله العظيم، كنت في الاكتشافات الرمضانيه قلت مشكلة ايه يعني، قلت فيه شوية حاجات منها في الاكتشافات الرمضانية الحسد الخفي. من الحسد سهم مسموم خفي سرطاني، لأنه مفاجئ، مفاجئ في اتجاهه، حيث أن أصل الحسد وأكثره ينطلق فيه سهم الحسد من أسفل إلى أعلى. الضعيف، الفقير، المحتاج يحسد الكبير، القوي، الغني، صحيح؟ أما ما نجده اليوم من حسد وحقد، إن الكبير، الإنسان الكبير والغني واللي بينفق ويتصدق تلاقيه بيحسد اللي بيعطيه. شيء عجيب، ده حسد خفي جديد. أن تجد من يحسن إلى الفقير يحسد الفقير. دي رأيناها ولها شواهد واضحة. إنك تلاقي واحد غني بيتصدق على فقير وبيحسد الفقير اللي هو بيديله. ينطلق السهم فجأة من أعلى إلى أسفل. يقتل بشدة، لأنه يصيب النعمة ويصيب المودة والرحمة. يفجع ويؤسف. تأمل إحسانك، هل يصاحبه رغبة ربوبية في عدم استغناء الناس عنك؟ شيء عجيب جدا واكتشاف جديد. الشاهد ايه؟ ان محتاجين ان نضبط نبض احساسنا بالدنيا. نحتاج ان نضبط نبض احساسنا بالدنيا، هل هو لله ام لشهواتنا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إصلاح الفكرة بقطع حب الدنيا عن القلب والانهماك فيها واجعلها همك والانشغال بها. 2، عدم الاسترسال مع الأفكار الشيطانية. قلناها في الاعتصام صون الإرادة قبضا. إن عايزين دماغك تبقى تحت السيطرة، ما تسيبش دماغك تفلت منك وتفضل تعيش الأحلام والأفكار الشيطانية. وقف راسك عن الأحلام، وقف أحلامك، امنع الاسترسال مع الأفكار، لأن هذه قمة الغفلة. كيف؟ بالانشغال. ما انت لو مشغول مش هتسرح. استرحان ياتي للفراغ. لذلك لإصلاح ايضا الفكرة نبذ البطالة وصحبة السوء. ما تقعدش فاضي، اقرأ قرآن، اذكر الله، اتعلم العلم، صلي، امر بالمعروف ونهى عن المنكر، اقرأ في كتاب، اعمل حاجة، تقعدش فاضي. وما تصطحبش، ما تصاحبش البطلين. احنا قلنا ان من المعينات على الطاعة في رمضان جماعية الطاعة، الناس كلها صايمة. فنفس الشيء شوف اهل الطاعة وقعد معاهم، ما تقعدش مع الناس اللي قاعدة تعصي ربنا، مع الغافلين. ايضا من المنهج نمرة 2 بقى، نمرة 1 كانت إصلاح الفكرة، 2 إصلاح الشهوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت النار بالشهوات. عارف يعني ايه حفت؟ يعني اذا كانت النار مثل هذا، يبقى حواليها اللي بيحف حواليها من جميع جهاتها شهوات، فكل ما تقرب من الشهوات يبقى قربت من النار، كل ما تقرب من الشهوات يبقى دخلت ناحية النار. حفت النار بالشهوات. فالنفس دايما تشتهي المعصية، تشتهي الشهوة، والشهوة تقرب من المعصية التي هي تودي إلى النار. فإذا اشتهت النفس المعصية لم يصل إلى القلب شيء من نور الطاعة. احفظ هذه القاعدة، إذا اشتهت النفس المعصية لم يصل إلى القلب شيء من نور الطاعة. قيل لبعض السلف: هل يشعر العاصي بلذة الطاعة؟ قال: لا والله، ولا من هم، ولا من هم بمعصية يشعر بلذة الطاعة. إذا نور الطاعة ولذة الطاعة وحلاوة الطاعة والأنس في الطاعة ما يحصلش العاصي. إلى الذين يشتكون، بيشتكي: أنا رحت الكعبة ومش حاسس عشان عاصي، رايح الكعبة ولسه بيبص للنسوان، بيبص على إيه؟ سواد، وينظر. شيء عجيب جدا، يقول أنا بصلي وبسرح، معاصي هي اللي مضيعاك، والبقرة قرآن بس مش حاسس، في القنوت الناس كلها بتبكي وأنا ما ببكيش، معاصي. توب وانت تحس، توب لربنا وانت تشعر بلذة الطاعة وتشعر بحلاوة الطاعة وتشعر بنور الطاعة. أما تطيع وتعصي، تما دي بتحبط دي، فما تلاقيش الأثر. لذلك إذا قلنا أن النار حفت بالشهوات، فالشهوات هي التي تودي إلى النار عياذا بالله. ولذلك نحتاج أن نجدد خلقا جديدا من أخلاق الإسلام اسمه خلق العفة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. يبقى هنا بس عايز عفة في طعمة دي اضيفها، ان القضية مش العفة في الفرج فقط، لا، ده احنا محتاجين عفة اللسان وعفة البطن وعفة الاذن وعفة العين وعفة العقل وعفة الفرج. العفاف، اللهم إنا، ده دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حين يكون الإنسان عفيف الفكر، عفيف العقل، لا تذهب رأسه بأفكاره إلى أي محرم أيا كان، سواء كان في الأكل والشرب أو في التصرف والسلوك أو في النطق والكلام أو في الشهوة والحس. المعنى العام للعفاف، شوف الإنسان اللي لسانه عفيف، عفة اللسان، ما ينطقش كلمة وحشة، ودي اسمها تقوى اللسان. ولذلك ورد عن بعض السلف قوله: وجدت التقوى في كل شيء سهلا إلا التقوى في اللسان. التقوى في الكلام، إن الإنسان يتقي الله في كلامه، سبحان الله العظيم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم القلب، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أهل الجنة عفيف متعفف. اللهم إنا نسألك العفة، اللهم ارزقنا العفاف. وزي ما قلت لك كده، إن العفاف عفة العقل إنه يفكر، عفة اللسان إنه ينطق، عفة الأذن أن تسمع، عفة القلب أن يشتهي، عفة الفرج أن يفعل. محتاجين إصلاح الشهوة بالعفاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعفاف والعفة من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن في الدنيا. عفة القلب كيف تكون؟ بحماية وحراسة القلب من تصور الشهوات أو التطلع إليها، ألا يكون همه أن يتطلع إليها، لا يهمز ولا يغمز ولا يلمز بها. عفة القلب، إن القلب ما يتشوفش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام إيه؟ حكيم بن حزام يقول: سألت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني وقال. طلبت منه اداني، وطلبت منه اداني، وطلبت منه تالت اداني وقال لي فأعطاني وقال: يا حكيم ابن حيزام، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هو ده الخطر، إن اللي ما عندوش العفة دي يبقى زي اللي بياكل وما بيشبعش، يفضل ياكل. النهم ده الحاصل عند كثير من الناس في هذه الدنيا، انه ما بيشبعش، ما بيشبعش. فلذلك حراسة القلب من التشوف والتطلع هي دي معنى من اخذه باشراف نفس، انه متطلع ومتشوف وطالب الزيادة وطمعان في الأكثر. أيضا إصلاح القوة والطاقة. زي ما قلنا أن بعض الناس أحيانا جعلوا رمضان هدف، فبعد أن انتهى رمضان هو خلص هدفه، فما عادش عنده أي قوة ولا أي طاقة إنه يعمل أي حاجة. رمضان خلاص خلص عليه، زي ما قلناها برضو من الاكتشافات الرمضانية ان بعض الناس عنده مدة صلاحية، زي المواد الغذائية اللي لها مدة صلاحية، لما تقرب مدة الصلاحية تنتهي تتغير لونها، يتغير طعمها، يتغير ريحتها. اذا انتهت مدة صلاحيتها تفسد. كذلك بعض الناس مدة صلاحيته 30 يوم بتوع رمضان، بعد 30 يوم خلاص يفسد ويفسد. هو ده الغلط وهو ده الخطر. اصلاح القوة والطاقة يأتي من اين؟ من استمداد القوة من الله القوي. كتير ذكرت الحكاية دي، ان واحد صلى عند الشيخ مرة بيصلي بخمس اجزاء، فكتب ورقة للشيخ انت عايز اللي يصلي وراك يبقى له عمود فقري من الحديد الصلب. فالشيخ قال له ان كنت تقوم بحولك وقوتك فانت تحتاج الى ما قلت، اما اذا استعنت بحول الله وقوته فلا تحتاج. هي دي بنقول اللي يقول انا ما صدقت خلصت رمضان، استعن بالله، جدد قوتك وطاقتك. تجديد القوة والطاقة يأتي حين تسمع قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعن بالصبر، استعن بالله سبحانه وتعالى واصبر واصطبر، اصبر. والصلاة، سبحان الله العظيم، انا دايما اقول ان الانسان اللي بيحب الصلاة، ودي عايز نزرعها في اولادنا، اقول له يا ابني انا مش عايزك تصلي عشان انا بقولك صلي، مش عايزك تصلي عشان انت خايف مني، انا عايزك تصلي عشان بتحب الصلاة، بتحب تصلي. واحب الصلاة ازاي؟ ان انا اكتر الصلاة فاحبها، فصلي ركعتين واستشعر القرب من الله والانس بالله وحب الله وحلاوة الذكر وحلاوة الدعاء. خلص ركعتين وقبل ما افكر الله اكبر واجيب ركعتين كمان، وبعد ما اسلم من الركعتين قبل ما افكر هعمل ايه اصلي ركعتين كمان وركعتين كمان، واصلي 10 ركعات بعد صلاة الظهر مثلا، قبل صلاة العصر، بين المغرب والعشاء، بعد العشاء، في الضحى. كتر الصلاة، صلي. ودايما اقول مش شرط انك تصلي بالبقرة وآل عمران، صلي بإن اعطيناك الكوثر وقل هو الله احد، مفيش مانع، مفيش مشكلة. سبح 3 تسبيحات بس في الركوع والسجود، مفيش مشكلة، بس صلي. كتر الصلاة، تكثير الصلاة يخليك تحبها ويجدد الطاقة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبكي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا، قال كذلك الصلوات الخمس. الصلاة زي نهر، بحر، أما تنزل تنتعش وتفوق وتصحصح وتصحى. فلذلك نحتاج نمرة 1 الاستعانة بالله، 2 كثرة الصلاة، 3 الصبر. النهاردة اللي عنده نزلة برد اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللي عنده نزلة برد وخد دواء نقول له مش الدواء مش هيجيب نتيجة من اول يوم، محتاج تخلص الدواء كله 2-3 على ما الدواء يجيب نتيجة. فلذلك بنقول اصطبر، اصبر، ان قدامك 2-3 2-3 2-3 2-3 على ما تلاقي الثمرة. ايضا التوكل، ذكر اهل التفسير في قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. الحديث في سنده كلام لكنه حسن إن شاء الله. من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. والتوكل زي ما ابن القيم قال ينتظم من معنيين: التفويض والرضا، انك تفوض الامر الى الله وترضى بما قسمه الله. مش التوكل ان تشترط على الله ان يعطيك ما تريد، لا، ان ترضى بما يريد، ان ترضى بما قدر، هو ده التوكل. مش انا توكلت على الله في الامر ده ان ربنا ينهيه لي على ما اريد، لا، ان ينهيه الله على قدر الله وارضى بما قدر، يبقى انا كده متوكل. اما اللي يريد شيء معين يبقى مش متوكل على الله، ده يريد شيء معين. فلذلك التوكل على الله عز وجل يزيد القوة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافي، كافي. ايضا علو الهمة بالاجتهاد، انسان يبقى همته عالية ويجمع بين الامور كلها في وقت واحد. من عوامل التثبيت بعد رمضان اصلاح الحمية. الانسان احيانا، والكلام ده انا قلته اظن قبل كده، انه بعض الامراض الوقاية هي العلاج. ولذلك قلت ان في موضوع النساء مثلا الوقاية هي العلاج، بمعنى ان لو واحد اختلط بالنساء ووقع في عشق امرأة بقى العلاج صعب جدا. العلاج اصلا الوقاية انه ما يعشقش، لانه اذا عشق اللي هم بيسموه الحب بقت مشكلة. والامر ده يتعرض له اتقى الناس. مهما كان الانسان تقيا اذا تعرض لهذه الفتنة يقع فيها. فالعلاج الحمية، انه يبعد، انه يحمي نفسه، ان يتقي الله، ان يتقي الله. الرجل في قصة الثلاثة اصحاب الغار قال: اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء. القصة بقى راودها عن نفسها، اصابتها سنة، طلبت منه، راودها، مكنته من نفسها، لما جلس بين رجليها قالت: اتق الله. فقام وراجل تقي اهو، قالت له اتق الله، قام. بس قام وهو مريض لم يشفى. قال: فقمت عنها وهي احب الناس الي. مشكلة ان اللي بيمرض المرض ده ملوش علاج، ملوش حل. فحله انك ما تمرضش. هي دي، مش النساء بس، حب الدنيا، حب الفلوس نفسه مرض برضو، مرض ملوش علاج. فالحمية انك ما تمرضش، ما تمرضش هذا المرض. خذها مني هذه، ان بعض الامراض مش الوقاية خير من العلاج، الوقاية هي العلاج. ان تقي نفسك الوقوع في هذا المرض. اللي بيمرض بحب الظهور، حب الشهرة، وحب مدح الناس وثنائهم، قلما يشفى من هذا المرض. في العجب احد السلف يقول ايه: يا يقول ومتى تخربق العبد بهذا الأمر فقل ما يخرج من رأسه. العجب المعجب بنفسه، إذا لقيت واحد معجب بنفسه أدم دخل من دماغه موضوع إنه هو حلو وإنه هو بطل إنه هو أحسن من غيره، أدم دخل دماغه صعب جدا إنها تخرج من دماغه بعد كده. فلذلك إصلاح الحمية، إن الإنسان يبدأ فعلا يحمي نفسه من بعض الأمراض، الأمراض الخطيرة اللي إذا وقع فيها لا شافي إلا الله. اتباع الهوى، ربنا قال إيه؟ قال سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله مثل هذا لا يهتدي. من يهديه من بعد الله؟ اللهم عصمنا، اللهم احفظنا، اللهم عافنا، اللهم حرسنا، اللهم نجنا، اللهم اصرف عنا، اللهم الطف بنا، اللهم أعنا، اللهم إنا نسألك أن تشفينا، اللهم اعف عنا. بقيت الأخيرة انطلق بهدوء، انطلق بهدوء، إن سير الهدوء لا يعني التباطؤ، بل اندفع بكل قوتك وطاقتك ولكن بدون ضجة. استر نفسك وتلطف في سيرك واطلب العون من الله تصل إن شاء الله. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هذا برنامج سريع سهل للثبات بعد رمضان، أوله الاستفادة من الفوائد العشرة التي خرجنا بها في رمضان، وثانيه 5 عناصر للثبات بعد ذلك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، ولقاؤنا القادم بإذن الله تعالى مع مدارج السالكين. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولبر